إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع باب جديد على وفق تبويب الإمام النووي رحمه الله على أحاديث المسند الجامع مختصر المسند من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اسم صحيح الإمام مسلم. أورد تحته الإمام أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث معاوية بن حكم السلمي، والحديث الرابع الأخير حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهذان الحديثان انفرد بهما مسلم دون البخاري. وأما الحديث الثاني والثالث فهما عند البخاري أيضا، وتكاد تشترك الأسانيد كما سيظهر معنا. الحديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود، أورد له مسلم طريقين، وهو عند الإمام البخاري في ثلاثة مواطن كما سيأتي إن شاء الله. وأما الحديث الثالث فهو حديث زيد بن أرقم، وأورد له مسلم طريقين، وهو عند البخاري في صحيحه في موطنين، وسيأتينا ذلك مفصلا إن شاء الله. وأما الحديث الأول حديث معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، فهو الحديث الذي فيه قصة الجارية وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها أين الله، فقالت في السماء. وهذا الحديث صحيح، إسناده نظيف لا شيء فيه، وقد تأوله أهل البدع، فتارة زعموا أن الحديث مدسوس على صحيح مسلم وهذا كذب له قرون، وتارة زعموا أنه مضطرب وهذه دعوة فارغة، رأي كاسد باطل عاطل لا دليل عليه، وتارة تعلقوا براو من رواته. ومسلم رحمه الله تعالى على خلاف عادته كرر هذا الحديث في صحيحه. نسمع الحديث ثم نعلق على الإسناد ونذكر بإيجاز متعلق من ضعفه، ثم نذكر الموطن الآخر الذي عند مسلم في الصحيح. وسأذكر على مسامعكم على عجل طرق الحديث التي وقفت عليها. نسمع إن شاء الله، نسمع الحديث الأول، وقلت له طريقان عند مسلم في هذا الموطن. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث. قال:
انتبهوا، وتقاربا في لفظ الحديث. نريد ونحن نسمع الآن أن نعلم اللفظ الذي أورده مسلم، هل هو لفظ لفظ أبي جعفر محمد بن الصباح أم لفظ ابن أبي شيبة؟ نسمع نقرأ ونلحظ، نلحظ قرائن أن هذا اللفظ لفظ من، أم أنه دمج لفظين؟ فإذا كان في دمج لفظين فيكون هذا أصل لمسلم، والأمر يحتاج لتتبع دقيق في جمع ألفاظ الرواة وسياقها سياقة واحدة كما فعل شيخنا رحمه الله في صفة حجة النبي وصفة صلاة النبي. وهذا باب بعضهم يستنكره مع أنه ظاهر جلي في صنيع بن جرير الطبري في التاريخ، لكنه ليس بظاهر على شكل فيه يعني ظهور في المتون إلا ما يتلمس من هنا وهناك من خلال الروايات. نسمع ونحاول نتلمس هل هذا لفظ أبي جعفر أم لفظ ابن أبي شيبة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثك لأميات، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصوتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجالا يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وقال ابن الصباح: فلا يصدنكم.
إذن الرواية لمن؟ الرواية لمن؟ قال ابن الصباح. من ابن الصباح هذا؟ أبي جعفر. لما يقول قال ابن الصباح، إذن هو يسوق رواية الآخر، هو يسوق رواية ابن أبي شيبة. نسمع.
قال: قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه بذاك. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صفكت وصدك. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة.
هذا الإسناد الذي معنا رواته ثقات: أبو جعفر، محمد بن الصباح الدولابي، البزاز البغدادي، ثقة حافظ. واللفظ الذي أورده الظاهر أنه لفظ ابن أبي شيبة، وهذا اللفظ عند ابن أبي شيبة في ثلاثة من كتبه. هذا الحديث وليس اللفظ، هذا الحديث عند ابن أبي شيبة في ثلاثة من كتبه: في كتاب الإيمان برقم 84، وفي المصنف 38، والحادي عشر 19، طبعة الهندية، وفي طبعة الرشد 23871 و 30857. وأورده ابن أبي شيبة في هذين الكتابين مختصرا، وهو بتطويل في كتابه المسند برقم 825. وأسمعكم لفظ المسند وأنا أتكلم وأعلق، ثم أعود للسند، ثم أعود للسند وأتكلم على الطرق إن شاء الله، وسأعلق كالعادة على الأمور التي أهملها الشارح النووي رحمه الله تعالى. لفظ ابن أبي شيبة في المسند: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فكان الكلام مأذونا به في الصلاة، كان الكلام مأذونا به، ولذا بوب أحمد بن عمر القرطبي أبو العباس في كتابه التلخيص لصحيح مسلم المتوفى سنة 656، بوب على هذا الحديث باب نسخ الكلام في الصلاة، باب نسخ الكلام في الصلاة. نعود للفظ ابن أبي شيبة: فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فإذا الرمي بالبصر والالتفات في الصلاة جائز للحاجة، يعني إن التفت الإمام حتى تتأكد الإمام راكع الإمام ساجد حصل سهو في الصلاة فالتفت لا حرج. وفي الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، هذا عند الحاجة. قال: فرماني القوم بأبصارهم فقلت: واثقل أماه. الظاهر أماه هذه من المحقق، والنسخة التي عندنا أمياه. ما شأنكم تنظرون إلي؟ أيضا ينكرون عليه الكلام وهو يتكلم بعد، ينكرون عليه وهو يتكلم على ما عهد في العهد الأول، كان الكلام مأذونا به. فلما رأيتهم يصمتونني سكت دون لكني، في مسند بن أبي شيبة سكت دون لفظ لكني. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله بدل فوالله، والله ما قهرني بالقاف بدل الكاف، ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، فقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. شيء نكر في سياق النفي، والنكر في سياق النفي من الفاظ العموم، والمعنى إيش المعنى؟ أي كلام غير مشروع، أي كلام لم يرد فيه نص إيش؟ ممنوع. وهذا من أدلة قاعدة الأصل في العبادات التوقيف، هذا العموم من أدلة قاعدة الأصل في العبادات توقيف. لو سئلت ما هو الأصل في العبادات التوقيف، الصلاة ممنوع لا يصلح فيها شيء، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. عند ابن أبي شيبة في المسند إنما هي بدل إنما هو، إنما هي التسبيح والتكبير والتهليل، زاد والتهليل وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إني حديث عهد بالجاهلية. والمعنى الذي معنا بجاهلية بزيادة الألف واللام، بالجاهلية، وقد جاء الإسلام، هكذا في مسند أبي شيبة، وقد جاء الإسلام، وهنا وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. في هذا الحديث إشارة إلى أن الكهانة من أعمال العرب قبل الإسلام، فالدجالون عند غياب الوحي وعند غياب العقيدة الصحيحة يكثرون. وفي النفس نزعة لمعرفة علم الغيب، لباها الشرع بأحاديث الفتن وشرط الساعة، ولذا تجد جميع الناس يحبون معرفة الفتن وشرط الساعة، يلبون نزعة موجودة في النفس. أما الدجالون الكذابون فلهم طرق في تلبية هذه النزعة، منها الكهانة، ومنها التطير التشاؤم، ومنها وهي على ضروب وألوان وطرق، ومنها الخط، علم الرمل، علم الخط كما سيأتينا. نعود إلى لفظ ابن أبي شيبة ونتكلم عن الرمل، عن الخط خاصة. قال: وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح: فلا يصدنكم. فإن قلت قال قلت قال قلت: ومنا رجال يخطون. منا رجال يعلمون الغيب من خلال الخط. وربنا قال: أو أثارة من علم. وقال ابن عباس فيما صح عنه بإسناد قوي، قال: أو أثار من علم، أي الخط. فالغيب يعرف من الخط، الغيب يعرف من الخط. وقد كذب الكذابون وزعم المنجمون من خلال الخط بالرمل أنهم يعرفون الغيب. قال: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق مثل خطه. هنا فمن وافق خطه فذاك، وهنا في رواية ابن أبي شيبة في المسند فمن وافق مثل خطه. قال: وكانت لي جارية ترعى غنما. أقف قليلا عند موضوع الخط. ألف ابن رشد الحفيد المتوفى سنة 520 رسالة في الرد على من ذهب إلى تصحيح علم الغيب من جهة الخط، وهي الحمد لله مطبوعة بتعليقي قديما، وعجب من المؤاخذات على الإمام ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن الرابع صفحة 696 قوله: إن جميع أحاديث الخط ضعيفة، وهذا ليس بصحيح. وقد تعقبه كعادته أبو بكر المفسر الإمام القرطبي صاحب الجامع، فقال في تفسيره في الجزء 16 صفحة 179 قال: بل هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السلمي. فإنكار أحاديث الخط خطأ، هذا الحديث ثابت صحيح. قال: قلت: ومن رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط. ذهب جل شراح صحيح الإمام مسلم أن هذا النبي هو إدريس عليه السلام، ومنهم من قال إنه دانيال، والأول هو قول الكافة. فكان إدريس يعرف الغيب بإعلام الله له من خلال خطه في الرمل، فلما يخط في الرمل الله عز وجل يعلمه الغيب. قال: فمن وافق خطه فذاك. هل يستطيع أحد منا أن يعلم كيف كان إدريس يخط؟ وهل يمكن أن نعلم أن خطوطنا توافق خط إدريس؟ لا، فهذا تعليق على مستحيل. ونقر كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء كان يعلم الغيب من جهة الخط، ولكن لا نعلم خطه ولا نعلم طريقته. ولذا تعليق الموافقة على أمر مستحيل، ونظيره وشبيهه قول ربنا عز وجل: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فقد علق الأمر على شيء مستحيل إن كان لله ولد، فتعليق الأمر على شيء مستحيل جائز في باب المناظرة من أجل دحر الخصم وإسكاته وقطع الحجة عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، أي إن استطعت أن تعلم خط ذاك النبي وطريقته فوافق خطك خطه فلك ذلك، فذاك لك أن تعلم الغيب. والغيب كما ورد في النصوص المحكمة لا يعلمه إلا الله. ولذا الجارية التي كانت تضرب الدف كانت تقول: وفينا نبي يعلم ما في غدي، فنهرها صلى الله عليه وسلم وقال لها: دعك دع عنك هذا وقولي غيره. فأنكر عليها صلى الله عليه وسلم زعمها أن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. ومن الخطأ الشهير الذي يقع فيه كثير من الناس، طالب يتذاكر مع طالب يسأل في مسألة في علم الرياضيات ولا في علم الفيزياء ولا في علم الهندسة ولا في علم الطب، فيجيبه بقوله: الله ورسوله أعلم. هذا خطأ، هذا خطأ. قل الله أعلم، لا تجعل علم الرسول كعلم الله. في الأمور الشرعية قل الله ورسوله أعلم، في الأمور الغيبية والدنيوية قل الله أعلم، ولا تعطف علم الرسول على علم الله عز وجل. إن سئلت في مسألة شرعية قل الله ورسوله أعلم. ومن بديع ما ذكره علي القاري رحمه الله، وهذا يلزم طلبة الفقه ويلزم المفتين، من بديع ما ذكر في كتابه شم العوارض في ذم الروافض، ذكر في آخر كتابه أن المفتي يمسئل عن شيء قد قام النص الصحيح الصريح عليه أو أجمع أهل العلم عليه، فما ينبغي للمفتي أن يختم جوابه بقوله الله أعلم، وإنما يقول الله الموفق. ما يقول الله أعلم. هل الصلاة واجبة؟ ما يجوز تقول إيش نعم واجبة والله أعلم، قل واجبة وإيش الله الموفق. ما تقول الله أعلم إلا في المسائل التي فيها استنباط واجتهاد ونزع واختلاف ومشابه. نعود للحديث عند ابن أبي شيبة في المسند قال: وكانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد، بإسقاط كلمة لي، كلمة لي مسقطة، قبل أحد والجوانية، فاطلعت يوما، بدل ذات يوم يوما، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها. زاد قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكطا 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 فعظم ذلك علي فأسقط، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد قال: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: أتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ بزيادة الواو قبل من. قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا لفظ ابن أبي شيبة بحروفه في كتابه المسند برقم 825. إسماعيل ابن إبراهيم هذا هو ابن علية ابن مقسم الأسدي مولاه معروف، وحجاج الصواف حجاج ابن أبي عثمان، واسمه أبي عثمان ميسر أو سالم الصواف أبو الصلت الكندي مولاهم البصري ثقة حافظ، ويحيى ابن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه كان يدلس ويرسل. إذن هذا الحديث من ضعفه بما يمكن أن يتعلق بعنعنت يحيى، ولله الحمد وقع تصريح يحيى بالسماع من هلال في مسند الإمام أحمد. قال: حدثنا أحمد عند أحمد، قال: حدثنا هلال بن أبي ميمونة، فزالت شبهة تدليس. يبقى هلال ابن أبي ميمونة، هذا نسب إلى جده، واسم أبيه ابن علي بن أسامة العامري المدني ثقة. وجدت بعضهم يتعلق بتضعيف هذا الحديث بهلال ويقول هلال ضعيف، والقول والحكم على راوي بأنه ضعيف أو ليس بضعيف من أين لنا أن نأخذه؟ من أئمة الجرح والتعديل. أسمعكم ما وقفت عليه من أقوال أئمة الجرح والتعديل وهي قليلة في هلال بن أبي أمية. قال الفسوي: حسن الحديث، يروي عن عطاء بن يسار أحاديث حسانا يقام مقام الحجة، ووثقه الإمام الدارقطني ومسلم بن القاسم، ووثقه ابن حبان وقال النسائي ليس به بأس، ووثقه الإمام الذهبي في السير 565، وقال عنه ابن حجر في التقريب ثقة، وقال عنه أبو حاتم الرازي شيخ يكتب حديثه. هذا كلام أئمة الجرح والتعديل فيه. فكيف يعل هذا الحديث بهلال وما هو متعلق من أعله ومن ضعفه إلا الهوى والتشهي والقول بما يلبي رغبات النفس وإعمال قاعدة اعتقد ثم استدل، جعل المعتقد هو الأصل ثم نبحث عن الأدلة له. والصواب عند أهل الحديث: استدل ثم اعتقد، استدل ثم اعتقد، اجعل الدليل الأصل ثم اعتقد ما في الدليل، اجعل الدليل الأصل ثم اعتقد ما في الدليل، وليس اعتقد ثم استدل. ومن لطائف ما وقع عند ابن خزيمة في صحيحه رحمه الله أن هلالا صرح بسماعه من عطاء، وأن عطاء صرح بسماعه من معاوية، فالإسناد لا شيء فيه، والإسناد نظيف وصحيح ولا حرج، ولا يمكن لأحد أن يضعف الحديث. هذا الحديث أذكر لكم طرقه على وجه الإجمال، ولو أردت التفصيل لا طال بنا المقام ولا طال بنا الأمر، وأجمل ما استطعت فأقول: روى هذا الحديث عن معاوية بن الحكم السلمي اثنان، الأول عطاء بن يسار، والثاني أبو سلمة ابن عبد الرحمن، وكلا الروايتين عند مسلم في الصحيح كما سيأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله. ورواه عن عطاء بن يسار هلال بن أبي ميمونة، ورواه عن هلال بن أبي ميمونة ثلاثة من الثقات: يحيى بن أبي كثير، والإمام مالك بن أنس، وفليح بن سليمان. ورواه عن يحيى بن أبي كثير جماعات، وممن ظفرت بهم ثمانية من الثقات، هم حجاج الصواف، الإمام الأوزاعي، حرب بن شداد، أبان بن يزيد العطار، هشام الدستوائي، حسين المعلم، معمر بن راشد، همام بن يحيى. هؤلاء الثمانية رووه عن هلال، عن عطاء، عن معاوية بن الحكم. وأما الرواية الأخرى، رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية، فرواها عنه الزهري، ورواها عن الزهري جماعات كثر. السؤال: حديث رواه اثنان من الثقات عن صحابي، هل يقال عنه متواتر؟ هل يقال عنه متواتر على قواعد أهل الصنعة؟ على قواعد أهل الصنعة يقال عنه متواتر؟ يقال ولا لا يقال؟ عند أهل الصنعة الحديث الذي في طبقته اثنان لا يقال عنه متواتر. وقد وقع في طبعة محمد عبد الرزاق حمزة من كتابه العلوم، قال: ومن الأحاديث المتواترة الواردة في العلوم. وهكذا وقع أيضا في مختصر العلوم لشيخنا، وفي النسخ الخطية من الكتاب، كتاب العلوم: ومن الأحاديث المتوافرة في العلوم، وفي المطبوع: ومن الأحاديث المتواترة، والصواب: ومن الأحاديث المتوافرة. وفرق بين الأحاديث المتوافرة والأحاديث المتواترة. ولكن علق شيخنا على هذا الحديث بقوله: ورد هذا الحديث من طرق، وكأنه لذلك قال المصنف إنه من الأحاديث المتواترة وفيه نظر، وفيه نظر، يعني لم يوافق على أن الحديث متواتر. ولكن لو راجعنا النسخة الخطية لوجدنا في العلوم في النسخة الخطية من الأحاديث المتوافرة، فلا انتقاد على الذهبي، فلا انتقاد على الذهبي. ولم أعلم أحدا ذكر هذا الحديث بطوله أنه من الأحاديث المتواترة. نعم، علو الرب عز وجل على خلقه وارد بتواتر، علو الرب عز وجل على خلقه وارد في كثير من الآيات وفي الأحاديث المتواترة. أما هذا الحديث بكله وكلكله ومن أوله إلى آخره لا يقال عنه إنه متواتر أبدا، فهو من الأحاديث المتوافرة المستفيضة العزيزة، وليست من الأحاديث المتوافرة. يبقى أن أشير إلى، تحتاجون رواية كل واحد من الثمانية عن هلال، أي كل رواية، ما نحتاج لهذا، يكفينا الإجمال الذي ذكرناه إن شاء الله. مما يذكر أن مالك في الموطأ سمى صحابيه عمر بن الحكم، بدل ما معاوية بن الحكم قال عمر بن الحكم، فتعقبه الإمام الشافعي في الرسالة في الصفحة 76 وقال: هو معاوية بن الحكم، وكذلك رواه غير مالك، وأظن أن مالكا لم يحفظ اسمه، انتهى كلام الشافعي. وقد رواه على الجادة عن مالك يحيى بن يحيى الليثي فرواه وسمى الصحابي معاوية بن الحكم، وكأن الإصلاح منه، لأن جل الرواة عن مالك قالوا عمر بن الحكم. والأمر الثاني أن الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز الذي يسمى عند الشافعية الشرح الكبير قال ذكر حديث معاوية بن الحكم، وذكر في أوله قوله لما رجعت من الحبشة، وذكر القصة. ومن المعلوم أن معاوية بن الحكم لم يكن من أهل الحبشة، والذي كان من أهل الحبشة عبد الله بن مسعود، والفقهاء يذكرون حديث عبد الله بن مسعود على إثر حديث معاوية بن الحكم، فالظاهر أن نقل بصر وقع للرافعي فأخذ شيئا من حديث ابن مسعود وهو الحديث الآتي في الصحيح، وجعله من حديث معاوية بن الحكم. فذكر أن معاوية بن الحكم من أهل الحبشة خطأ بيقين من غير ظن ولا تخمين، ولم يسبق الرافعي أحد في قوله بأن ابن الحكم السلمي كان من مهاجرة الحبشة. بقي أخيرا قبل أن ننتقل للإسناد الثاني، أو ننتقل للإسناد الثاني ثم نتكلم، ننتقل للإسناد الثاني.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه.
إذن كم راوي عن يحيى بن أبي كثير في مسلم لهذا الحديث؟ حجاج الصواف وإيش والأوزاعي، يعني في علم المصطلح حتى نتدرب، وفي هذا تكرار، يقولون تابع الأوزاعي حجاجا في هذه الرواية، إذ كلاهما يروي عن يحيى ابن أبي كثير، فالأوزاعي تابع حجاجا الصواف. ما اسم الأوزاعي؟ ما اسم الأوزاعي؟ مشكلة. تفضل أخ عمر. هذا الأوزاعي والأعمش والكبار ينبغي أن يحفظوا يعني يحفظهم الواحد كما يحفظ الفاتحة طالب علم الحديث، هذه الأسماء ينبغي أن تعرف. الأوزاعي عبد الرحمن ابن عمرو فقيه إمام أهل الشام رحمه الله تعالى. هذا الحديث على خلاف عادة مسلم كرره، ومن عجيب أمر المسلم رحمه الله أنه كرره فجمع هذين الطريقين، طريق الأوزاعي وطريق عثمان الصواف عن يحيى ابن أبي كثير عن به بالإسناد جمع، فأورده في كتاب السلام، وبوب عليه الإمام النووي بقوله باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، وذكره بعد حديث رقم 2227. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهانة، قال صلى الله عليه وسلم فلا تأتوا الكهانة، قال قلت كنا نتطير، قال ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم. ثم قال وحدثني محمد بن رافع حدثني حجين يعني ابن المثنى حدثنا الليث عن عقيل حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال مسلم حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا شبابة بن سوار حدثنا ابن أبي ذئب حا وحدثني محمد بن رافع أخبرنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل معنى حديث يونس، غير أن مالكا في حديثه ذكر الطيرة وليس فيه ذكر الكهان. ثم قال حدثنا محمد بن صباح وأبو بكر بن أبي شيبة، إيش الآن صار؟ رجعنا إسنادنا. طيب قال حدثنا محمد بن صباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج الصواف. ماذا عندنا؟ قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل ابن إبراهيم كلام مين؟ كلام ابن أبي شيبة. وقوله هنا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية أورد لفظ محمد بن الصباح. فمسلم كرر الحديث وإيش؟ وغير اللفظ. فمن مضان إيجاد ألفاظ الرواة وين؟ نفس صحيح مسلم. ولكن هل الأصل في مسلم لما يورد الحديث أن يكرر أم لا؟ لا. هل الأصل في البخاري إن أورد الحديث أن يكرر أم لا؟ نعم، لأن البخاري فقهه في تراجمه فينزع من الحديث الواحد 9 فوائد أو 10 أو أكثر، ونستفيد هذه الفوائد من التبويبات. هل الأصل في مسلم أن يقطع الحديث وأن يجزئه ويورد قطعا منه دون الأخرى؟ لا. هل الأصل في البخاري أن يقطع الحديث؟ نعم. ولذا حير البخاري العلماء في إلغازه في التبويب وفي تقطيعه للحديث. ولذا طالب علم الحديث إن أراد أن يبدأ وهو ضعيف، إن أراد أن يبدأ يبدأ بالبخاري أم بمسلم؟ بمسلم. طالب علم الحديث إن أراد أن يبدأ إنما يبدأ بمسلم قبل البخاري، وأما البخاري فللفحول وللراسخين، ففيه إلغاز وإبهام وتقطيع وحذف، وهذا يدلل على استنباط وفهم. نعود إلى رواية لفظ مين الآن نريد؟ لفظ ابن الصباح. أوردت لكم لفظ ابن أبي شيبة، والفروق جسيمة كثيرة قليلة بين ما هو مثبت في الصحيح بين أيدينا وبين الذي ذكرته لكم عند ابن أبي شيبة، كثير ولا قليل؟ يكاد لا يذكر. فلعل هذا اختلاف، بعض الاختلاف من نساخ أو الرواة ممن روى عن ابن أبي شيبة. فالظاهر أن الحديث الذي معنا أورد مسلم لفظ ابن أبي شيبة، وفي موطن الثاني أورد لفظ أبي جعفر محمد بن الصباح رحم الله الجميع. قال مسلم حدثنا محمد بن الصباح قال مسلم قال قلنا حدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن شيبة قالا حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن حجاج الصواف قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. ماذا فعل مسلم الآن؟ جمع طريقين اللذين عندنا، عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الزهري عن أبي سلمة عن معاوية، وزاد في حديث يحيى بن أبي كثير قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك. انتهى لفظ الحديث. هذا الذي عند مسلم كرره وهو في المجلد الرابع صفحة 1748 من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. إذن الحديث الذي بين أيدينا حديث ليس فيه تفرد، حديث رواه غير عطاء أبو سلمة بن عبد الرحمن عن معاوية بن الحكم، ورواه عن أبي سلمة الإمام الزهري ثم رواه أئمة، وهذا حديث نظيف. ومن زعم أنه ليس في صحيح مسلم كأنه ينكر ذاته أو ينكر نفسه، فجميع النسخ تواطأت، جميع الروايات تواطأت، لا يوجد أثارة لعلم، لا يوجد أثارة ومستند بعلم لمن قال إن الحديث ليس في صحيح الإمام مسلم. ولو أن كل من قال له أخرج البخاري ومسلم وهو ثابت تقول ليس في كذا لفتحنا باب الهوى. كل حديث لا يعجبك تقول هذا ليس في صحيح البخاري، ما هو مستندك؟ ما هو دليلك؟ ما هي حجتك؟ جميع النسخ، جميع الرواة ممن روى صحيح مسلم من المشارق والمغاربة كلهم في صحيحهم مثبت هذا الحديث. الحديث موجود في نسخة ابن خير الإشبيلي التي نرجع إليها في شرحنا، وهي نسخة نسخت من خط الإمام مسلم. الحديث التعلق بتضعيف بعنعنة يحيى مردودة بتصريح عند أحمد، التعلق بعنعنة هلال أو عطاء مردودة برواية ابن خزيمة بالتصريح بالتحديث. الرواة ليس فيهم كلام ولا يجوز البتة رد هذا الحديث أبدا، فالحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفينا هذا الأمر ويكفينا هذا القدر من الكلام على إثبات صحة الحديث لننتقل في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو عند الإمام البخاري في ثلاثة مواطن نذكرها موزعة عند سماع الطريقين اللذين أوردهما مسلم له رحمه الله. نسمع.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا ابن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة شغلا.
من لطائف هذا الإسناد أن رواته كوفي. ابن نمير هنا من المراد به؟ من المراد بابن نمير هنا؟ هات أخ سفيان. فإذا هذا ابن نمير نسب لمن؟ لجده. وأما الوالد عبد الله بن نمير فلم يدركه مسلم ولم يدركه البخاري، فهو من شيوخ شيوخ مسلم. وسيأتينا قريبا إسناد في الباب نفسه أن ابن نمير شيخ شيخ مسلم. فإذا سمعتم ابن نمير في طبقة شيوخ مسلم يكون المراد محمد بن عبد الله، وإذا كان في طبقة شيوخ شيوخ مسلم يكون المراد من؟ يكون المراد عبد الله بن نمير والد شيخ مسلم، إذ أن البخاري ومسلما لم يدركا والد محمد أو فابن نمير هذا منسوب لجده. أبو سعيد الأشجع عبد الله بن سعيد الكندي الكوفي ثقة. قالوا: حدثنا محمد قالوا حدثنا ابن فضيل قال: ألفاظهم متقاربة. ابن فضيل هذا ذكرناه لكم مرة، محمد ابن فضيل ابن غزوان الضبي مولاهم، ذكرنا لكم أنه صاحب كتاب الدعاء، كوفي صدوق. الأعمش نحتاج لاسمه ولا ما نحتاج؟ نمشي. هات تفضل. سليمان بن مهران. إبراهيم نفس الأخ. إبراهيم مين؟ متى سمعتم إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ اعلموا أن إبراهيم نخعي وعلقمة نخعي وعبد الله ابن مسعود. وين ما وجدتم أبو وائل عن عبد الله، علقمة عن عبد الله، فالمراد عبد الله ابن مسعود. الكوفيون إن قالوا عبد الله ولم ينسبوه فالمراد به ابن مسعود وليس ابن عباس ولا ابن الزبير. علقمة هنا لما قال عبد الله مراد به عبد الله ابن مسعود. نقف على ألفاظ الأحاديث. عن عبد الله قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. ما المعنى كنا نسلم وهو في الصلاة؟ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ونقول السلام عليكم. وفي رواية عند البخاري عن أبي وائل عن ابن مسعود، وأبو وائل هذا من أبو وائل؟ أبو وائل شقيق ابن سلمة. مما أعجبني أن الأعمش سأل شيخا ذا لحية طويلة، قال ما اسمه أبي وائل؟ فنظر كان بين صحيفة فقال: شقيق بن سلمة. قال: لحيتك تتحمل آلاف الأحاديث ولا تعرف شقيق من شقيق؟ لا تعرف شقيق من شقيق؟ سبحان الله. في رواية أبي وائل قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، نتكلم بالحاجة نحن في الصلاة، دعت حاجة نتكلم مع بعضنا بعضا. ما هي الحاجة؟ فأي ركعة أنتم؟ كما ورقة التصريح في حديث أبي أمام عند الطبراني، دخلت قال فقلت في أي ركعة أنتم؟ فكان يقول في الثانية في الثالثة، فكان يأتي بالركعات قبل أن يلتحق بالإمام، يعني يسأل المصلي من بجانبي فأي ركعة أنتم؟ قال في الثانية، فيأتي بركعة ثم يكمل الثانية معه، في الثالثة يأتي بركعتين على عجلة ثم يكمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بعد هذا فهنا في الحديث رواية أبي وائل عن ابن مسعود قال كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، وفي رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود، أبي الأحوص مين؟ مر بنا كثيرا، ما اسمه أبي الأحوص؟ سلام بن سليم، وهذه الرواية عند ابن ماجه والطيالسي، عفوا هذه الرواية عند ابن ماجه، وهذه الرواية التي معنا عند ابن ماجه والطحاوي. في رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود قال خرجت في حاجة ونحن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. يقول ابن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي. متى رجع ابن مسعود عند النجاشي؟ وهم في مكة ولا في المدينة؟ في مكة ولا في المدينة؟ رجوع الصحابة من عند النجاشي في مكة، وهذا مشكل يحتاج إلى حل مع الحديث الآتي، ومشكل مع بعض ألفاظ حديث ابن مسعود كما يأتي. احفظوا هذا الإشكال لنأتي إلى حله إن شاء الله. يقول فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا. عند ابن أبي شيبة من مرسل ابن سيرين قال لما ذكر حديث ابن مسعود قال وأشار بيده فلم يرد علينا وأشار بيده، زاد الرد بالإشارة. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. قال إن في الصلاة شغلا. شغلا نكرة، والعرب تنكر إما للتعظيم وإما للتنويع، فعلى التعظيم ظاهر إن في الصلاة شغلا، وعلى التنويع شغلا من قراءة للقرآن ودعاء وذكر تهليل وتسبيح، فالتنكير إما للتنويع وإما للتعظيم. زاد أبو وائل فقال إن في الصلاة شغلا، إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة، وإن الله قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وهذا من أصرح الألفاظ في إثبات مشروعية النسخ الذي ينكره بعض الناس، ورددنا فيما مضى على من أنكره. وفي رواية عند النسائي من طريق كلثوم الخزاعي عن ابن مسعود قال إن في الصلاة لشغلا إلا بذكر الله وما ينبغي لكم فقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. فقوموا لله قانتين. في الرواية الأخرى في حديث زيد قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين. كنا نتكلم حتى نزلت وقوموا لله قانتين. وقوموا لله قانتين هي الآية رقم 238 من سورة التوب من سورة البقرة، والبقرة من غير خلاف بين العلماء من الصور المدنية. وابن مسعود متى رجع؟ رجع وهو في مكة، فهذا إشكال، فهذا إشكال قائم. متى وقع النسخ؟ هل النسخ وقع في مكة أم في المدينة؟ في حديث زيد حتى نزلت وقوموا لله قانتين، في الرواية كلثوم الخزاعي عند النسائي حتى نزلت وقوموا لله قانتين. والأجوبة المعتبرة اثنان: الأول، لا مانع من أن يتقدم الحكم ثم تنزل الآية بموافقة الحكم، يعني الآية نزلت في المدينة توافق حكما قد أقر في مكة، فنزلت الآية لاحقا تقرر حكما سابقا. وأن أهل المدينة علموا فيما بعد. والجواب الأقوى أن عبد الله بن مسعود هاجر مرتين، ومن المعلوم في السيرة أن من كان في الحبشة عند النجاشي كانوا قلة، وبلغهم أن المشركين قد أسلموا فرجعوا لمكة، فوجدوا كذب الخبر فعذبوا عذابا شديدا، فخرج للحبشة مهاجرا مرة ثانية، خرج 80 رجلا، وكان ابن مسعود ممن خرج المرتين. فقوله لما رجعنا يريد الرجعة الثانية، والرجعة الثانية كانت قبيل الهجرة، كانت قبيل الهجرة. وهذا يفيد أن الآية المذكورة رقم 238 من سورة البقرة هي من أوائل ما نزل في المدينة، من أوائل ما نزل في المدينة، بدلالة ما عند الحاكم في المستدرك، قال: بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي 80 رجلا. وفي الحديث نفسه، والخبر طويل وجاء في آخره: فتعجل ابن مسعود في القدوم فشهد بدرا. وبدر متى كانت؟ ثانية الهجرة. فلما تعجل في القدوم القدمة الثانية، فكانت القدمة الثانية غير القدمة الأولى. فلما رجعنا من النجاشي المراد أي القدومين؟ القدوم الثاني المتأخر الذي كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لا القدوم الأول المتقدم الذي كان في مكة، فحصل الوفاق ولا خلافة ولا تضارب ولا تعارض ولا تناقض بين النصوص. والله تعالى أعلم. نعود لطريق، وقبل أن نعود، البخاري أورد هذا الحديث في ثلاث طرق، في ثلاث مواطن، أورده في كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، ماذا يمكن أن نستنبط من فقه البخاري في هذا الحديث، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. كأن البخاري يرى أن نوعا من الكلام يجوز، كأنه يرى هذا. كتاب العمل في الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، برقم 1199. قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن فضيل به. شو الفرق بين البخاري ومسلم؟ نفس الحديث، نفس السند. من ابن نمير هذا؟ محمد بن عبد الله بن نمير، وذكره في الكتاب نفسه، وبوب عليه: باب لا يرد السلام في الصلاة، وذكره برقم 1216. وقال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا ابن فضيل. من عبد الله بن أبي شيبة هذا؟ أبو بكر. فمسلم أخرجه من طريق أبو بكر بن شيبة وابن نبير وابن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج، طريق أربعة. والبخاري رواه من طريق اثنين، ثم ذكره في الموطن الثالث في مناقب الأنصار، وبوب عليه باب هجرة الحبشة برقم 3875، وقال حدثنا يحيى بن حماد حدثنا ابن أبو عوانة عن سليمان عن إبراهيم به. عن سليمان، من سليمان هذا؟ الأعمش. وفي هذه الرواية قال الأعمش: قلت لإبراهيم كيف تصنع أنت إذا رد عليك السلام؟ يقول الأعمش لإبراهيم النخعي: كيف تصنع أنت؟ قال: أرد في نفسي، أرد في نفسي. لو واحد رد السلام أرد في نفسي، إذا لو أنك عطست فحمدت الله في نفسك فلا حرج في ذلك، والله أعلم. بقيت الطريق الثانية لابن مسعود نسمعه على عجلة.
قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريم بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه.
السلولي أبو عبد الرحمن صدوق كل ما فيه التشيع، هريم بن سفيان البجلي أبو محمد الكوفي صدوق. من عجيب ما وقفت عليه في فتح الباري على رغم من على رغم دقته الحديث، هريم بن سفيان عن مين؟ عن الأعمش. فكأن ابن حجر في شرحه في فتح الباري في شرح هذا الحديث برقم 1199 قال عن هريم، وقال هو البجلي الكوفي، ثم قال سفيان هو الثوري، والإسناد هريم بن سفيان ولا ذكر لسفيان فيه. بعد ما قال هريم وعرفه قال بعدها سفيان هو ثوري، وهذه سفيان هو الثوري لا محل لها من الإعراب، لأنه لا يوجد في الإسناد سفيان، وإنما في الإسناد هريم ابن سفيان. وأورد البخاري برقم 1199 هذا الحديث عقب حديث 1199 قال حدثنا ابن نمير به دون رقم، والله تعالى أعلم. نحاول في المرة القادمة لما قال نحوه نجد الفرق بين لفظة هريب بن سفيان عن الأعمش ولفظة ابن فضيل عن الأعمش. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة كالعادة، ونعتذر عن دروس الثلاثاء، وإن شاء الله في كل شهر أو شهرين نجمع الأسئلة التي تخص الدرس ونفردها إن شاء الله بمجلس خاص، إما بعد الدرس هذا وإما بين المغرب والعشاء على حسب الميسور. فدروس الثلاثاء توقفت، وإجابتنا على الأسئلة تكون في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. أخ يسأل: ما حكم من يدخل المسجد ثم يرد السلام على من يصلي؟ لا حرج، وقد ثبت هذا في سنة أبي داود. وإذا رد عليك السلام وأنت في الصلاة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده ويرفع ويجعل ظاهرها نحو السماء، يشير هكذا في يده، ولا حرج في ذلك. السؤال الذي يتردد كثيرا وأجبنا عليه في أكثر المجلس وفصلنا، يقول: الشقق التي يتم شراؤها من المالك مباشرة بالتقسيط ويكون سعر الكاش مختلف عن سعر التقسيط، حيث يدفع الدفع الأولى عبارة عن 30% من سعر الشقة ثم يقسط الباقي على 100 شهر أو حسب الاتفاق بدون وساطة البنك، ويكون سعر الكاش 26,000 وبالتقسيط 30,000، هل هذا ربا؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء، ولشيخنا رحمه الله في الصحيحة خامس كلمة قوية جيدة خرج فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، فله أوكسهما أو الربا، والأوكس الأخفض، فلك أن تشتري أخفض السعرين، فإن زاد المال بسبب الزمن فهذا مما وقع فيه خلاف، وظاهر نص الحديث المنع الحرمة. وقال سماك بن حرب وهو أحد رواته قال: يريد النبي صلى الله عليه وسلم إن كان نقدا بكذا وإن كان نسيئة بكذا. ومنهم من حمل الأمر على خلاف ذلك، والأصل إن استدل مستدل بحديث أن يجمع ألفاظه، ومن وجه الحديث على غير هذه الوجهة فجوز بيع التقسيط مع زيادة الثمن بسبب تأخر الزمن غفل عن الزيادة التي في آخره، فله أوكسهما أو الربا. لو الحديث كان فقط نهى عن بيعة فقط اضطربت فيه الأفهام، وبسبب هذا الاضطراب زلت أقدام، والمطولات من شروح الحديث ذكروا 7 أقوال ومنهم من أوصلها إلى 8 مذكورة في من تكلم على هذا الحديث في الغرر، في نظرية الغرر، أمثال الضرير في رسالته الغرر وهي جيدة بالجملة، وكذلك أمثال ياسين درادك رحمه الله في كتابه نظرية الغرر أيضا طولوا الكلام على هذا الحديث وذكروا كلام الشراح. والصواب أن هذا الحديث ما يجوز أن نستدل به وأن نقطعه عن تتماته، فالنص ينبغي أن يربط بتتماته. لا يجوز أن يقرأ قارئ فيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن ويسكت، صحيح؟ أو يقول أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما يجوز هذا. فالحديث ينبغي أن والنص الشرعي ينبغي أن يذكر بتمامه وكماله، وينبغي أن يوضع في سياقه وسباقه، والله تعالى أعلم. شيخنا حفظك الله لي أخ يتبع فكر التكفيري وأنا لست على وفاق معه، ويقتني كتبا، فهل يجوز لي أن أستعملها عند الحاجة دون إذنه، مع العلم أني لا أعلم إذا كان يوافق أولا؟ إذا كان هذه الكتب يعني فيها فكره التكفيري فلا أنصحك أبدا أن تقرأها، إلا إن كنت متمكنا تمكنا شديدا من العلم، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، ويخشى عليك إن قرأتها فتعلق شبهة في قلبك وتتأثر. وقد ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمر بن الخطاب يقرأ في التوراة فغضب صلى الله عليه وسلم، ولذا استنبط أهل العلم أن قراءة كتب الضلال لا تجوز إلا للعالم المتمكن المتبحر الذي يعرف الأصيل من الدخيل ويعرف الصحيح من السقيم، وكما يقولون يميز بين الصحيح والضعيف، وكما يقولون لا يظن أن كل مدور رغيف، فينبغي أن يميز. وهؤلاء القوم عندهم شبهات ينبغي لطلبة العلم أن يجلوها وأن يفندوها وأن يبطلوها. أخ يسأل، هذا هو السؤال الدارج اليوم في مجالس الناس، حكم البورصة والأسهم. الأسهم إذا كانت الأموال الأسهم تربح تزيد وتنقص فهذا اقتصاد ضعيف، وهذا لا نفع فيه للناس ولا لأفراد المجتمع، والبطالة تزيد، فليس من القوة الاقتصادية في علم الاقتصاد كثرة نماء المال بالأسهم. وكم من إنسان فقد أموالا كثيرة بسبب المتاجرة بالأسهم، تشتري سهم الصباح وتبيع الظهر أو العصر أو ثاني يوم، وأن تبحث عن القيمة وتشتري وتبيع، هذا قمار، هذا قمار، فتربح وتخسر بمحض الحظ والصدفة. أن تتخير شركة تعمل بحلال وبطريقة حلال، إن احتاجت لمال لا تأخذه بقروض ربوية، وإن زاد عندها مال لا تودعه بالربا، وتكون لك مشاركة في هذه الشركة وهي لها وجود في الواقع، تخدم المجتمع، يعمل فيها، تعمل فيها الأيدي العاملة، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. أما أن تبيع الأسهم وتشتريها في السوق المالية فهذا أشبه ما يكون، والله تعالى أعلم، هذا أشبه ما يكون بالقمار. أخ ينبهني ويقول شيخ الألباني نبه في مختصره للعلوم أن الأصل كلمة متوافرة، لعل هذا في طبعات لاحقة، ومع هذا أطلب من الأخ الذي نبه أن يرجع وينظر ثم يكتب لي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أحتار ماذا أختار من كثرة الأسئلة. أخ يقول رأيت في المنام أن جبلا تفتت إلى حصى. تفتت الجبل موت عالم، موت إمام، فنسأل الله أن يحفظ علماء المسلمين وأن يبارك في أعمارهم وأن ينفع بهم. ما الفرق بين عراف والكاهن؟ الكاهن الذي يبحث عن علم الغيب، والعراف الذي يخبرك بما مضى، الذي يعرفك بما مضى من غير أسباب، بمجرد ضرب مندل وما يفعل أشياء، يقول لك اللي سرق لك الغرض كذا هو فلان، الذي تبحث عنه الولد الضائع هو موجود في بلدة كذا، هذا يسمى إيش؟ عرافا. فإذا أخبرك بشيء مستقبل هذا يسمى كاهنا. هذا هو الفرق بين الكاهن والعراف. أخ يسأل حديث الوائدة والموءودة في النار. طيب الوائد في النار والموءودة، يوجد توجيه قوي للحديث في فيض القدير شرح الجامع الصغير. أخ يقول عندي رغبة وحب أن تعطيني دروسا في القواعد الفقهية، لي قرابة 80 مجلس وزيادة مجموعة على سي دي واحد، أنصحك يا أخي السائل أن تسمعها، فإن أشكل عليك شيء فأنا على استعداد أن أحل الإشكالات التي عندك، أما أن أدرسك جميع القواعد فهذا أمر عسر. وشكر الله همتك وحبك، والقواعد الفقهية أنا أنصح طلبة العلم بها، وهي طريفة فيها يعني فيها ما يقوي العارضة والملكة الفقهية. والله تعالى أعلم، اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.